أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ضابط المفهوم. قلنا قد نتحدث عن ضابط المفهوم على مستويين. المستوى الأول على مستوى الدلالة التصورية، وقلنا هذا بمعنى أن الربط المعتبر في المنطوق والذي يسبب الانتفاء عند الانتفاء الذي هو المفهوم إنما يكون مستفادا على مستوى الدلالة التصورية، وهذا انتهينا منه في الجلسة السابقة. ويمكن أن يستفاد المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية بنفس هذا الكلام الذي ذكرناه، يعني بأن يقال بأن ضابط المفهوم إنما يستفاد من دلالة تصديقية وليس من الدلالة التصورية. نظير ماذا؟ سيد الشهيد عليكم السلام ورحمة الله يشير إلى دليل سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث أدلة مفهوم الشرط، يعني سيأتي هذا الدليل بالتفصيل مع رد السيد الشهيد عليه، ولكن إشارة سريعة يشير السيد الشهيد. يقول لو ورد مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، إحدى الأدلة التي ذكرت لإثبات أن لهذه الجملة الشرطية مفهوم هو التمسك بالإطلاق الأحوالي، لكن التمسك بالإطلاق الأحوالي يسبقه شيء لم يشر إليه السيد الشهيد باعتبار أن هذا الأمر سيأتي بعد ذلك بالتفصيل. لابد أن تكون الجملة دالة على اللزوم وليس على الاتفاق. طبعا هذا كله بناء على رأي المشهور، لأنه هو يقرر كلمات ودليل من تقدم، إذن لابد أن تكون دالة على اللزوم ما بين فعل الشرط والجزاء، ولا بد أن تكون دالة أيضا على العلية التامة. هل هذا كيف نستفيده؟ سيأتي إن شاء الله أوجه متعددة لاستفادته. نريد أن نستفيد الانحصار. إحدى الأدلة التي ذكرت لاستفادة الانحصار، يعني بأن مجيء زيد هو العلة المنحصرة لوجوب الإكرام، علة منحصرة يعني لا توجد علة غيرها، إحدى الأدلة التي ذكرت التمسك بالإطلاق الأحوالي. طبعا التمسك بالإطلاق له عدة صور وسيأتي إن شاء الله، لكن هذا الوجه يتمسك بالإطلاق الأحوالي. الإطلاق الأحوالي ماذا يعني؟ يعني مجيء زيد علة، قلنا هذا مستفاد ليس من الإطلاق الأحوالي في مرتبة أخرى، ولو أن نقول الجملة الشرطية بالوضع تدل. جيد، المجيء علة واحد وعلة تامة، طب هل هو علة منحصرة أم لا؟ جاء أصحاب هذا الدليل قالوا ببركة الإطلاق الأحوالي بأن مجيء زيد لم يقيد أنه في حالة دون حالة، فإذا مجيء زيد في كل الحالات هو العلة التامة لوجوب الإكرام. ماذا يعني في كل الحالات؟ يعني مثلا نحن نشك هل مجيء زيد مع كونه مريض مثلا أو كونه معمم، إذا جاءني معمم هل كونه عمامة علة مستقلة إذا كان لابس عمامة لوجوب الإكرام، كما أن المجيء علة تامة لوجوب الإكرام؟ فنقول لو كانت مثلا لبسه للعمامة علة تامة للزمة، أم لو تعمم قبل ساعة واستمر التعمم إلى أن جاءني فدخل لعندي على البيت حصل فعل الشرط، والأمر الذي أشك أنه أيضا علة تامة وهو العمامة، حينئذ لو حصل الاثنين معا لن يكون وجوب الإكرام معلول لمجيء زيد فقط. لماذا؟ لأنهم قالوا حينئذ وجوب الإكرام سيستند إلى العلة التي حصلت أولا، يعني هذا المعلول قد أشبع، هذا تقريرهم سيأتي رده بعدين، هذا المعلول قد اكتفى في وجوده بماذا؟ بالعلة التي تقدمت سابقا وهي قبل ساعة التي هي التعمم. فإذا إذا حصل التعمم قبل ساعة واستمر 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 إلى أن حصل الأمرين معا، حينئذ يلزم أن لا يكون المجيء هو العلة في كل الحالات، إذ في حالة سبقه بالعلة المشكوك أنها علة تامة ستكون تلك العلة التي تقدمت هي العلة لوجوب الإكرام. الآن مع غض النظر هذا الدليل تام أم ليس بتام، لكن السؤال هذا الدليل يثبت الإطلاق على أي مستوى؟ مستوى الدلالة التصورية أم مستوى الدلالة التصديقية؟ الجواب مستوى الدلالة التصديقية. لماذا؟ لأننا استعنا بالإطلاق الأحوالي. الإطلاق الأحوالي كما تقدم في التنبيه الأول من التنبيهات الأربع، أصلا الإطلاق يستفاد من دلالة تصديقية إلا بناء على رأي مقضي السلطان العلماء. فإذا بناء على هذا السنخ من الأدلة والتي هي الاستعانة بالإطلاق، سواء الإطلاق الأحوالي أم إطلاق من نوع آخر كما سيأتي، لأنه ذكرت أنواع أخرى للإطلاق، حينئذ سيكون المفهوم مستفاد على مستوى الدلالة التصديقية. فإذا يمكن استفادة الإطلاق تارة على مستوى الدلالة التصورية وتارة على مستوى الدلالة التصديقية. وقلنا هذه المسألة تابعة لماذا؟ تابعة لما تقبله وترتضيه من الأدلة. أي دليل تقبل لإثبات المفهوم؟ على طبق الدليل، يعني الدليل بوصلك أنك قائلين على أي مستوى، مستوى التصورية أم التصديقية. خب جيد، هذا طريقة السيد الشهيد، يقول هكذا ينبغي أن نفكر بأنه مرة نستفيد على مستوى الدلالة التصورية، مرة نستفيد على مستوى الدلالة التصديقية، هكذا ينبغي أن نفكر في اللهم صل على محمد وآل محمد في ضابط المفهوم. فهل موضوع لنسبة مثلا توقفية، حينئذ يكون توقفية التعلقية الالتصاقية، أم يستفاد المفهوم من قرينة الحكمة والإطلاق على مستوى الدلالة التصديقية؟ لكن يقول هو، وهذا تقدم في الحلقة الثانية ليس بشيء جديد، بأن المشهور ذهبوا إلى أن ضابط المفهوم ما هو؟ أحد أمرين، عفوا أمرين معا مقدمتين. المقدمة الأولى قالوا لزوم أن يكون هناك لزوم علي انحصاري ما بين الحكم ومرتبطة بالحكم. فإذا الضابط الأول عندهم أن يكون هناك لزوم علي انحصاري، ثانيا أن يكون المعلق طبيعي الحكم. سيد الشهيد بالنسبة إلى الركن الأول يعلق ويقول لسنا بحاجة، يعني فيش داعي نضيق على أنفسنا ونقول ماذا لزوم العلة الانحصاري، يكفي بناء على ما تقدم في الجلسة السابقة أن يكون هناك توقف والتصاق طبيعي. يعني مش مقصد السيد الشهيد يعني يمكن الانفكاك بين الشرط والجزاء، يعني يمكن الانفكاك خارجا ما في مانع، بمعنى أنه برا ما يكونوا مع بعض دائما، إنما يريد نفي اللزوم العقلي واستحالة الانفكاك. يعني القائل باللزوم العل الانحصاري يقول ها بين هذا وهذا تلازم، واحد اثنان علية، ثالثا انحصارية. سيد الشهيد يقول المهم يكونوا ملتصقين كما تقدم في الجلسة السابقة، حتى لو كان حتى لو كان هذا الالتصاق والتعليق ماذا كان صدفة، يعني ما كان ناتج من استحالة انفكاك وضرورة أن يكون الجزاء مع الشرط، ضرورة أن يكون كما قالوا، هاي معنى اللزوم العلة الانحصاري، لاستحالة وجود المعلول من دون علته. فهو يقول ما في داعي إلى نقيد أنفسنا. فسيد الشهيد إذا ثبتت العلية الانحصارية ما عنده مانع يثبت المفهوم، لكن يقول لهم ماذا، ما في داعي أن نضيق على أنفسنا، فالركن الأول يكفي في إشباعه التوقف والالتصاق، ولا حاجة إلى أكثر من هذا، حتى اللزوم لسنا بحاجة إليه. يقول وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة، يعني مرحلة المدلول التصديقي، عن معنى. هذا المعنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة، بكل الحالتين بينفعنا، سواء قلنا لاستفادة المفهوم على رأي المشهور بأن المجيء علة منحصرة لا توجد علة أخرى أصلا، أو جزء علة منحصرة. يعني العلة المنحصرة هي مثلا مجيء زائد العمامة، هذه كل العلة المنحصرة. وبالله عليك، إذا المجيء زائد العمامة هي العلة المنحصرة، فإذا جزء العلة ما هو المجيء؟ طب إذا لم يأتي العلة لم تحصل. فإذا لاستفادة المفهوم على رأي المشهور سيد الشهيد، حتى هذا الأمر أشار له بالحلقة الثانية في مقام الإيراد عليهم، قال لا يشترط العلية التامة الانحصارية، يكفي أن تكون جزء علة منحصرة، لأنه لنفترض جزء علة غاية أمر العلة منحصرة يثبت المفهوم. المفهوم ما هو؟ انتفاء عند الانتفاء، انتفاء الوجوب عند انتفاء الشرط، صحيح؟ حتى لو كان المجيء جزء علة منحصرة، والله سينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، لأنه ستنتفي العلة المنحصرة بانتفاء المركب عدم عند عدمه وجزئه. هذا المركب، العلة مركبة من جزئين، فإذا انتفى جزء يعني إذا المركب والله غير موجود. إذا العلة التامة إذا انتفى جزء من أجزائها والله لا تكون توجد. نظير مثلا المقتضي والشرط وعدم المانع، إذا تحقق المقتضي وتحقق الشرط غاية الأمر وجد المانع، فانتفى جزء العلة وهو عدم المانع، انتفى يعني وجد المانع، هل يحصل المعلول؟ والله لا يمكن أن يحصل المعلول. وهنا إذا نقول سيد الشهيد يقول لهم سواء كان المجيء علة تامة منحصرة أو جزء علة منحصرة، نستطيع أن نثبت ماذا؟ المفهوم الذي هو الانتفاء عند الانتفاء. إذن فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن هذا المعنى على أن الشرط علة منحصرة. إذا مش ضروري علة منحصرة أو جزء علة منحصرة طبيعي للجزاء، للجزاء تابع للإثنين، علة منحصرة للجزاء أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوال للشرط. لإثبات كونه، كون الشرط مؤثرا على أي حال، الشرط هو الذي يؤثر على أي حال، سواء هذا شرح للإطلاق اللي عبارة على أي حال، يعني شرح للإطلاق الأحوالي. شو يعني على أي حال؟ شو يعني هناك إطلاق أحوالي لكل الحالات؟ يعني سواء سبقه، سبق الشرط اللي هو بمثالنا المجيء، شيء آخر، طبيعي هذا الشيء الآخر شو لازم يكون؟ وهو الأمر المشكوك أنه علة للجزاء، مش أنه شيء آخر، حتى لو كان عرفت كيف أنه والله نهار صد الصين. إذن نتحدث عن شيء آخر، يعني أمر يحتمل كونه علة لوجوب الإكرام، فكونه مثلا تعمم أو زار الإمام الحسين أو أنه الله رزقه مولود أو سواء سبقه شيء آخر أو لا. طيب ببركة هذا الإطلاق الأحوالي يلزم منه، هو هكذا أول شيء إطلاق أحواله لازمه، ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك. لماذا؟ يعني من ذلك يعني ببركة إطلاق الأحوال، هو لماذا هذا يلزم منه استفادة العلة المنحصرة؟ يقول إذ لو كانت للجزاء علة أخرى، جيد، لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة. إذا العمامة تقدمت، جيد، واستمرت العمامة إلى حين المجيء، ألا هو هذا لم يشر إلى هذه العبارة، هو فقط قال لو سبقت، جيد، طبيعي إذا سبقت وكانت علة تامة سيتحقق الوجوب، لكن هذا بالدقة لا يعتبر من حالات الشرط، ولذا أضافت كلمة وهي سبقت واستمر إلى حين حصول الشرط. لماذا؟ حتى يكون من الحالات. يعني مثلا عندما تقول زيد، مثلا أكرم زيدا ويجري الإطلاق الأحوالي، شو يعني أكرم زيدا؟ تقول يعني في كل حالاته، كان قائما أم قاعدا، صح ولا لا؟ طيب قائما أو قاعدا شو يعني إطلاق أحوالي؟ يعني حالات زيد موجود سواء في حالة القيام أم في حالة القعود، غاية الأمر الحالات تتغير وتتبدل، صح ولا لا؟ وإلا صاحب الحال موجود والحالات تتغير، هذا معنى الإطلاق الأحوالي. وهنا إذا قلنا المجيء في كل الحالات، شو يعني في كل الحالات؟ يعني سواء سبقه الأمر المفروض وهو العمامة أم لم يسبقه، هو واضح. إذا لم يسبقه واضح يتحقق المجيء من دون شو؟ يعني هو في حالة لم يكن هناك عمامة، مجيء من دون عمامة. طيب بدنا حالة ثانية حتى تكون من حالات ماذا؟ المجيء، وهي حالة السبق. هلأ حالة السبق مع الاستمرار فيصبح من حالات المجيء أنه جاء متعمما، لكن شو ميزة السبق؟ بأنه يجعل المعلول وهو معلول الجزاء، المعلول للشرط وهو الجزاء، معلول للعلة التي تقدمت. يعني أشبع شو مثلا؟ كل حاجته العلة التي تقدمت. لنفترض مثلا أنت حطيت ركوي على السطح والشمس كانت حارة جدا جدا جدا، فوصل ببركة الشمس فقط إلى درجة الغليان. بعد ما وصل إلى درجة الغليان أشعلت النار تحته. لولا الشمس، لو ما في شمس أصلا وكان ليل، كانت هذه النار قابلة لأن تصل للغليان. لكن عندما وصل إلى الغليان ببركة ماذا؟ العلة التي سبقت، فستصبح العلة الثانية ماذا؟ غير مؤثرة. نظير هذا الكلام هنا، المجيء هو العلة التامة المنحصرة لإطلاق الأحوال. يقول في كل الحالات سواء سبقه العمامة أم لا. هل إذا لم يسبق العمامة واضح الكلام؟ حتى لو سبقته العمامة نقول نعم، لأنه إذا سبقته العمامة ستكون هي الموجدة لوجوب الإكرام. فحتى لو استمرت العمامة إلى حين المجيء فسينسب وجوب الإكرام إلى العلة التي تقدمت سابقا. فإذا لازم الإطلاق الأحوالي ماذا؟ لازم إطلاق الأحوال بأن المجيء علة المنحصرة، لأنه لو لم يكن العلة المنحصرة لم يكن الوجوب مستند إلى المجيء فيما لو سبقت العمامة، بل كان مستندا إلى كونه متعمما. إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط، طبعا فيما لو سبقته، لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، لأنه سيكون الجزاء مستند إلى تلك العلة. طيب هذه الطريقة شو بنشوف فيها؟ ماذا نلاحظ فيها؟ يقول السيد: فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي. لماذا؟ لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة، ما عندنا شيء جديد بهذه الحلقة حول هالأمر. واحد، استفادة اللزوم العلي الانحصاري من كون المعلق مطلق الحكم لا شخص الحكم، يعني طبيعي الحكم، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. لاحظوا عبارة فعلا، حط تحتها خطين صغار، فعلا في الحلقة الثالثة ما عندنا كلام حول الركن الثاني وهو أن يكون المعلق طبيعي الحكم. سيدنا الشهيد عندك حكي يعني في شيء ما بيعجبك؟ سيد الشهيد فقط إذا حبيتوا تراجعون في تقرير السيد محمود جزء 3 صفحة 144، هناك يبتدأ بصفحة 144 145 146 147 عنده تعليقين على هذا الركن، مش بمعنى إشكال عليه، وهذه طريقة السيد الشهيد، يشكل يعمق الإشكال ثم يدفع. يعني لما بأشكل بالبداية بتنع بالإشكال بأن هذا الركن منه تام، ولكن في الحقيقة بكون عم بدافع عنه لها الركن. فإذا لا كلام لنا فعلا يعني بالركن بهذا الظاهر مما ذكر، يعني كأنه ممكن أن يرد عليه إشكال. ولذا يعلق تعليقين مذكورين في بحث الخارج، لكن تعليقين لكن بيرجع بأول الركن طبعا، إلا يعني خصوصا التعليق الثاني ينظر إلى أن بعض الأدلة التي ذكرت لمفهوم الشرط، بعض الأدلة أنه بعض الأدلة لن تحتاج إلى هذا الركن، وهي أدلة فلسفية. فالبعض استعان بالفلسفة وقاعدة الواحد لا يزرع عنا إلا واحد. وبكرة بتشوفه إن شاء الله بيجي معنا، لعله بيجي معنا إن شاء الله. فبيقول إلا على بعض الأدلة التي ذكرت في مفهوم الشرط، إيه صحيح هذا الركن الثاني لن نكون بحاجة إليه لو تم ذلك الدليل. بس بقول لهم دليل مش تام، ولكن لو تم الدليل لإثبات المفهوم لإثبات الركن الأول قول سنستغني عن حاجة إلى الركن الثاني. فكلمة فعلا لعله إشارة فقط إلى أنه هالكلمتين عندنا بعض الكلام حول هذا الركن لن نذكر منه شيء في الحلقة الثالثة، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح. شان الالتزام غير صحيح يعني أن نضيق أنفسنا بكون استفادة اللزوم العلم مش مشترط خصوص هذه، الأعم من هيك والأوسع. يكفي التعليق والالتصاق، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الرابط بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة. جيد. مورد الخلاف في ضابط المفهوم. الآغايون المشهور قالوا عنا ركنان. جيد. السيد الشهيد وافق. السيد الشهيد وافق. نعم اختلف معهم بماذا؟ بهذه الكلمة الأخيرة، بأنه هم قالوا، المشهور قالوا الركن الأول استفادة اللزوم العلي الانحصاري، والركن الثاني أن المعلق طبيعي الحكم. سيد الشهيد بلحاظ هذا أخذ فاصلة عن المشهور، قال لا داعي أن نقيد أنفسنا بهذا، يكفي إثبات ماذا؟ التوقف والالتصاق. صح؟ هذا رأي المشهور ورأي السيد الشهيد. إذن نحن قهرا بحاجة إلى ركنان مع غض النظر عن الاختلاف بالركن الأول. جاء شخص مثل المحقق العراقي آغا ضياء الدين رحمة الله عليه، المحقق العراقي، وسيعبر عنه ويقول بعدين نحن نعبر أن هذا مفتك المحقق العراقي، وذكره في كتاب المقالات وأيضا في نهاية الأفكار. جيد. لأن المقالات بقلم المحقق العراقي مجلدين بخلاف نهاية الأفكار تقرير بحث. المحقق العراقي يقول استفادة المفهوم في كل الجمل التي وقع الكلام بها يتوقف فقط على هذا، هذا هو الرقم. أما الركن الأول لسنا بحاجة إليه. لماذا لسنا بحاجة إليه؟ يقول كل الجمل التي وقع الكلام أنها لها مفهوم أم ليس لها مفهوم، الجملة الشرطية، إذا جاءك زيد فأكرمه، الجملة الوصفية أكرم العالم العادل، جملة الغاية صم إلى الليل، وجملة الحصر جملة الاستثناء إلى آخر مفهوم وهو أضعف المفاهيم مفهوم اللقب، مثلا أكرم زيدا، مش هيك؟ أو مثال آخر مش بس زيدا، أو أكرم العالم، يعني العالم من أمثلة مفهوم اللقب مش مفهوم الوصف. يقول في كل هذه الجمل ماذا قال العلماء؟ قالوا إذا انتفى ما نبحث عنه، يعني إذا انتفى الشرط في الجملة الشرطية أو انتفى الوصف في الجملة الوصفية أو ماذا يقولون؟ ماذا يسلمون؟ ينتفي الحكم، بمعنى شخص الحكم. إذن الانتفاء عند الانتفاء تقولون به أم لا تقولون به؟ تقولون به. نحن لماذا نحتاج إلى الركن الأول؟ نحتاج إلى الركن الأول. قلنا الركن الأول شو فائدته؟ فائدته ليثبت لنا الانتفاء عند الانتفاء، بعد ذلك نبحث أن المنتفي هل هو طبيعي الحكم أم لا، صح ولا لا؟ جاوبونا أيها المشهور. إذن يقول المحقق العراقي الركن الأول مسلم في كل الجمل التي وقعت محلا بالكلام لتسليمهم، يعني مش بس عن الدعي لأنهم سلموا بأن شخص الحكم المبرز في الجملة ينتفي عند انتفاء الشرط والوصف والغاية و و و و ولذا ينبغي أن يكون محل الكلام هنا هل الركن الثاني وهو طبيعي الحكم متحقق أم لا. هون الفن جيد إذا عم نترجم له حكيته للشيخ على النمط الجديد فن الفن والهنار هون بأن هل هذا المستفاد من فأكرمه طبيعي الحكم علامة استفهام هل المستفاد من أكرم هنا طبيعي الحكم هل المستفاد من صم طبيعي الحكم هل المستفاد حتى في الجملة اللقبية طبيعي الحكم أما الانتفاء عند الانتفاء فهو مسلم في كل الجمل ولذا المحقق العراقي يقول حتى تعرف الجملة مفهوم أم ليس بمفهوم عليك أن تذهب لإثبات أمر وهو أن تقول مقدمات الحكمة تجري في الحكم لإثبات أن الحكم هو طبيعي الحكم وليس هو شخص الحكم أما أن تعبوا أنفسكم لإثبات أمر هذا الربط المخصوص الذي يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء لسنا بحاجة إليه. سيد الشهيد لا يرد عليه هنا لعله يأتي رد على المحقق العراقي في بحث مفهوم الوصف طبعا بمقدار. مورد الخلاف في ضابط المفهوم ثم أن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم هذه كل الجمل تدل على الربط الخاص هذا الربط الخاص الذي يكون في المنطوق المستدعي والذي لازمه الانتفاء عند الانتفاء. هل هذا الربط الخاص على رأينا نحن ما هو؟ يقول أي على التوقف طبعا أي على التوقف هذا شو؟
بناسب
رأي السيد الشهيد ولا على رأي المشهور لزوم علي انحصاري هل هذه مش محل الاختلاف يدل على الربط الخاص الذي يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء. شو الدليل؟ هذه دعوة محقق عراقي يقول وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. هل هذا القيد ما هو قيد الحكم؟ يختلف باختلاف الجمل في الجملة الشرطية شرطا في الجملة الوصفية وصفا في الجملة اللقبية اللي هي أضعف الجمل اللقب لقبا وهكذا وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم. فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد ما كان قالوا ينتفي شخص الحكم عندما ينتفي قيده. وعلى هذا الأساس وبناء على هالكلام يقول المحقق العراقي فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر. هكذا لازم يكون تحصر البحث بنقطة هل المعلق طبيعي الحكم أم لا وتقعدوا بتعبولنا راسنا مولانا الكريم وتذكرولنا أدلة عبكرة إن شاء الله بتشوفوا أدلة دقيقة وإشكالات أدق وما أدري شو لإثبات المفهوم لماذا هذا التعب. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر. إذا أنت منكر وأني مثبت ينحصر كلامي بهالنقطة ينحصر في إمكان إثبات أن طرف الرب الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم بل طبيعي الحكم. لماذا؟ واضح ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق. لتقول أن المعلق طبيعي الحكم أم لا لابد أن ترى هل يجري تجري مقدمات الحكمة أم لا. وإمكان إثبات ذلك يعني إمكان أن إثبات أن المعلق طبيعي الحكم مرهون متوقف على ماذا؟ بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها. هيئة الجزاء لأنه هذا التعبير يناسب شو الجملة الشرطية يعني عندي شرط وعندي جزاء ونحوها مثل هيئة ماذا عبر هيئة أكرم هيئة هذا الفعل وهكذا مما يدل على الحكم في القضية ونحوها مما يدل على الحكم في القضية قضية وصفية قضية غاية قضية إلى آخره. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه هذا مفهوم جملة الشرطية، أو لجملة أكرم الإنسان العالم جملة الوصفية، إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم أو لا. هذه الطريقة، وهي أن الخلاف في المفهوم فقط حول أن المعلق طبيعي الحكم أم لا، مع التسليم بأن هناك ماذا؟ تعليق يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. يقول: ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. مفهوم الشرط
ولنا، مع أنه السيد السعيد أعتبر أنه التوقف مقابل الجمل عن الحصار، ما تغير الجمل، يعني ما صار في تغير بالجمل المفروض في عالم التعليم، ما زادوا أو زادوا.
ليش بدهم يزيدوا أو يزيدوا؟
متغير القيد.
في تغير القيد. شو هن الجمل؟ جمل هي هي. هاي الجملة الشرطية، جملة الوصفية، جملة كمان. شو هن؟ هاي مثلا استقرائية على كل حال. بس كيف؟ ولذا سيقع الكلام في هذه الجمل التي احتمل لها المفهوم. مثلا هم قالوا هون لزوم علة انحصاره، وقالوا يكفي التعليل. هنا قالوا علينا أن نبحث عن لزوم العلة الانحصاري. قال هو علينا أن نبحث عن تعليق والالتصاق. مثلا في هذه الجملة وقع الكلام، هل يوجد لزوم علة انحصاري بين هذا والغاية؟ هو قال علينا أن نرى هل هناك تعليق بين هذا وهذا. فش دعي تثبتوا أكثر؟ نعم، إذا ثبت أكثر إلنا ما عنده مشكلة السيد الشهيد، بس عم بيقول له أنه ما في داعي. يعني إذا عجزتوا عن إثبات العلية الانحصارية وقدرنا نثبت التوقف والالتصاق، هذا كافا لإثبات المفهوم بهذا المعنى. أما عدد الجمل بيكتر، مش الظاهر أنه بيكتر، ولا السيد الشهيد قال أنه بيكتر. الجملة الشرطية، أول دليل لإثبات المفهوم للجملة الشرطية، طبعا هذه الأدلة الأربعة أو الخمسة التي سيذكرها السيد الشهيد، إنما هم الرئيسي إثبات الركن الأول. وطبيعي نحن نتحدث عن رأي المشهور لأنه أدلة ذكرت في الكلمات. إذا هذه الأدلة اللي حنذكرها محط النظر الرئيسي لها إثبات الركن الأول، وهو اللزوم العلة الانحصار ما بين الحكم وما ربط به. إذا الجملة الشرطية الذي ارتبط بالحكم هو الشرط، ولذا نقول بين الشرط والحكم لزوم علة انحصار. لإثبات اللزوم العلة الانحصاري بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية ذكرت أوجه متعددة. أول وجه، وهو أسهل وجه، ادعاء بأن الجملة الشرطية موضوعة لماذا؟ موضوعة للزوم العلة الانحصاري، ونقطة على السطر. الجملة الشرطية موضوعة لماذا؟ لأن الشرط علة منحصرة للجزاء. ما هو الدليل على هذا؟ قالوا دليل التبادر. ألا تقولون أن التبادر من علامات الوضع في بحث علامات الحقيقة والمجاز؟ هل إذا سمعنا نحن جملة شرطية، إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر، ماذا نفهم؟ طبيعي لا نعرف أنه في قيد آخر، يعني إن كان هناك بالغ عاقل، لأنه من شرائط التكليف العامة الزوال من شرائط خصوص أي تكليف صلاة الظهر. فإذا من شرائط التكليف العامة، يعني إن وجد مكلف عاقل مش عارف شو بالغ وزالت عليه الشمس وجبت صلاة الظهر. شو بنفهم؟ نفهم بأنه إذا قيد من هذه القيود اختلف لا تجب صلاة الظهر أصلا. هذا بالتبادر. وبما أن التبادر من علامات الحقيقة، إذا يقول الوجه الأول بأننا ندعي أن الجملة الشرطية موضوعة لاستفادة اللزوم العلة الانحصاري. هذا يقول السيد الشهيد كلام جميل، ها كلام جميل ومرتب، لكن مبتلى بمشكلة لابد من حلها. إذا قدرنا نحلها هنيئا، وإذا ما قدرنا نحلها بعد سيخدش في التبادر في هذا الدليل. ما هي هذه المشكلة؟ هي ماذا لو استعملت الجملة الشرطية في غير مورد اللزوم العلة الانحصاري؟ لنفترض استعملناها في مورد لا يوجد انحصار. إذا خفي الآذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. بعد أن وجدنا هذين الجملتين، علمنا بأن خفي الآذان ليس هو العلة المنحصرة، بدليل أن خفاء الجدران في حد نفسه كافر. إذن هنا لمسنا بالوجدان بأنه هنا لم يستعمل خفاء الآذان في سعدني بماذا؟ فيما الدعية. ما هو الذي الدعية؟ أنه موضوع للزوم العلة الانحصاري. هنا لم يستعمل تستعمل الجملة الأولى في اللزوم العلة الانحصاري، بدليل يوجد علة أخرى منحصرة. وأيضا الجملة الثانية لم تستعمل في اللزوم العلة الانحصاري، بدليل وجود الجملة الأولى. صح أم لا؟ صح. فماذا يسبب مشكلة؟ لماذا؟ لأنه لو كانت موضوعة للزوم العلة الانحصاري لزم أن نشعر بالمجاز في هذين الجملتين، والحال بأننا هل نشعر بالمجاز أم لا نشعر بالمجاز؟ كألفاظ لغة عربية يبدو الشيخ محمود يشعر بالمجاز، أنا شخصيا لا أشعر بالمجاز. جيد؟ والحال بأننا لا نشعر بالمجاز. فإذا الادعاء بأن موضوع للزوم على الانحصاري هو لازمه، لازمه باللزوم البين بالمعنى الأخص، بأنه إن استعملت في غير اللزوم الانحصاري سيكون استعمال مجازي، والحال بأننا لا نشعر بالمجازية في تلك الموارد. إذن كيف نوثق بين هذين الوجدانين؟ وهذا أمر السيد الشهيد أشار له سابقا قبل المعنى الحرفي إذا تذكروا، ذكر بأن البحوث التحليلية بعلم الأصول كيف عنا بعض البحوث بتكون تحليلية، ولا أني غلطان؟ قبل المعنى الحرفي أن الجملة الشرطية، ومثال ذلك أن الجملة الشرطية مباشرة آخر مقطع قبل المعاني الحرفية. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين. فإذا وجدان من ناحية يقول أنها تبادر لزوم العلة الانحصاري، ووجدان آخر بعدم الشعور بالمجاز في غير هذه الموارد، يعني في مورد عدم الانحصار. كيف التوفيق بين هذين الوجدانين؟ إذا قدرنا نوفق ممتاز، ما قدرنا نوفق انخدش الدليل الأول. يقول مفهوم الشرط شو؟ ما في داعي له إطلاق على مستوى دلالة تصديقية، الآن نتحدث عن مستوى دلالة تصورية وضعية، موضوع لزوم العلة الانحصاري هذه الدعوة. إذن هذا الدليل الأول أسهل دليل يريد أن يثبت اللزوم واحد، العلية اثنان، الانحصارية ثلاثة، بده يثبتهم شو؟ الضربة واحدة، الضربة واحدة. شو هي الضربة الواحدة؟ عبر الوضع نقطة على السطر قبل أن تصل الإطلاق. إطلاق هناك استفيد منه مرة لإثبات العلية، مرة لإثبات الانحصارية. الآن الدعوة لا نحتاج إلى الإطلاق، بالوضع نستفيد اللزوم العلي الانحصاري نقطة على السطر. هذا الوجه الأول، تلك أدلة أخرى. ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول، دعوة دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، عندما تقول علة يعني لزوم، إذا موضوع للعلية يعني قهر الموضوع للزوم، إذا موضوع للعلية الانحصارية. وذلك ما هو الدليل على هذا الوضع؟ بشهادة التبادر. سيد الشهيد يقول وعلى الرغم من صحة هذا التبادر اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة، عليكم السلام ورحمة الله، وهي أنها تؤدي إلى افتراض هو لازمة. ما هو افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، مثل مثال خفاء الأذان وخفاء الجدران. وهو هذا افتراض التجوز، وهذا التجوز وهو خلاف الوجدان. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان، ولا بد من التوفيق بينهما. واحد، وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه، يعني لإثبات اللزوم العلة الانحصاري الوضع له. والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. طبعا السيد الشهيد آخر شيء في آخر هذا البحث بحث مفهوم الشرط قبل أن يذكر الشرط الموثوق لتحقق الموضوع، هناك لح يحاول يحل هذه المشكلة إن شاء الله سيأتي منه. وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار بحاول يوجد تخريج وحل بين هذين الوجدانين. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.